الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري والتي قام بشرحها العلامة الشيخ الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. قال المؤلف رحمه الله: وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، ولها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. الشرح: النظر في النجوم على قسمين. القسم الأول الاستدلال بها على الحوادث الأرضية، وهو ما يسمى علم التأثير كهروب الرياح ونزول الأمطار وحدوث الأمراض وموت فلان أو حياة فلان، هذا تنجيم محرم، وهذا مثل فعل قوم النمرود الذين يعبدون التماثيل التي صورها على صور الكواكب وصاروا يعبدونها، لأنهم يعتقدون في النجوم أنها تؤثر الحوادث ولا ينسبون هذا إلى الله عز وجل، فعملوا التماثيل على أشكالها وصاروا يعبدونها من دون الله. فبعث الله خليله إبراهيم عليه السلام فأنكر عليهم، دعاهم إلى توحيد المولى عز وجل وقال لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هذا هو التنجيم المحرم والكفر والشرك. فالتنجيم كما قال شيخ الإسلام هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، يعني معناها إيه؟ إن الأحوال الفلكية تؤثر في الكون بدون مشيئة الله عز وجل وبدون إرادته الكونية. هذا هو التنجيم المحرم كما ينشر الآن في بعض المجلات وبعض الجرائد غير الملتزمة في صفحة التنجيم والحظوظ وقراءة الكف والفنجان وما أشبه ذلك، كل هذا من أعمال الشياطين ومن الشعوذة، وهذا كفر بالله عز وجل، نسأل الله العافية. القسم الثاني وهو ما يسمى علم التسيير. يبقى أنا عندي علم التأثير وعلم التسيير. علم التسيير بأن تعرف منازل القمر وتعرف مجال الشمس في السنة، يقصد معرفة المواقيت، مواقيت الزراعة والحرث ومواقيت الصلاة، وقت الظهر كذا ووقت العصر كذا، هذا لا بأس به. قال تعالى: وقدره منازل، يعني القمر، لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فعلم التسيير لا بأس به لأن فيه فوائد وليس فيه اعتقاد سيء. أما علم التأثير وهو الاستدلال بالنجوم لغير ذلك فهذا حرام وشرك، الاستدلال بها على الحظوظ والنحوس والخير والشر هذا شرك بالله عز وجل. ولهذا يقول قتادة: خلق الله النجوم لثلاثة، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يقتدى بها، فمن طلب فيها غير ذلك فقد ضل وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. ثاني كلام قتادة: خلق الله النجوم لثلاثة، زينة للسماء وزيناها للنظر ورجوما للشياطين بنص التنزيل وعلامات يقتدى بها، فمن طلب فيها غير ذلك فقد ضل وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. فالله عز وجل خلق النجوم لثلاث فوائد: الفائدة الأولى زينة للسماء، قال تعالى: وزينا السماء الدنيا بمصابيح، وفي آية: وزينا السماء الدنيا بزينة، إن زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب. الفائدة الثانية رجوما للشياطين، قال تعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. الثالثة علامات يهتدى بها في الأسفال، قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وقال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذه الفوائد من النجوم، أما الذي يعتقد فيها أنها تؤثر في الحوادث وأن طلوع النجم الفلاني وقت سعادة وطلوع الثاني وقت شقاء، فهذا كفر بالله عز وجل. وقال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. لا، هذا مخالف. إن قال هو هذا الذي بينه، طب هو جاي حتى الحديث سيأتي إن شاء الله، يعني كلام الشيخ سيكون إن شاء الله أفضل من كلامنا بكثير، سيأتي وأعلق عليه. أي تنسمون الرزق إلى النجوم وطلوعها وغروبها، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الصبح بالحديبية قريبا من مكة، صلى بهم الفجر في الحديبية على إثر سماء كانت بليل. سماء هنا بمعنى إيه؟ مطر. سماء بمعنى إيه؟ مطر. ثم انصرف من صلاته فقال كما في الحديث القدسي حديث زيد بن خالد الجهني، قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. فالمطر ليس من تأثير النجوم طلوعها وغروبها، وإنما إنزال المطر من الله عز وجل، وهو الذي ينزله ويقدره ويسيره ويحبسه إن شاء الله عز وجل. يبقى إذن هم لما يقولوا المطر في الساعة الفلانية بسبب كذا هذا شرك بالله. أما إن قال علامة كذا إن شاء الله ماشي، يعني قول مثلا هتهب ريح كذا وكذا وكذا، وهذه الريح كما رأيناها محملة بالسحب، ومن المحتمل أن يجعلها الله سببا لسقوط الأمطار. أما أن يقول أن هي تأتي بالأمطار دون مشيئة الله ودون إذنه هذا شرك أكبر عياذا بالله، مخرج عن الملة. يقول: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته. وقال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. خمسة أمور لا يعلمها إلا الله، ومنها إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فالذي ينسبه إلى غير الله مشرك. كذلك مسألة ويعلم ما في الأرحام، هذا لا يشكل عليك من معرفة الذكر والأنثى في الرحم، لأن ما هنا ما أصلا في لغة العرب تأتي لغير العقل، يعني الله عز وجل يعلم ما في الأرحام، انتبهوا، بمجرد وصول النطفة إلى الرحم. دلوقتي متى بيعلمونها؟ بعدها بفترة معينة. أضف إلى ذلك هو ما علم إلا الذكور والأنوثة فقط، والإنسان من جملة أوصافه المتعددة الذكور والأنوثة، ما فيش غير كده. فلان ذكر، طب هو ذكر بس، أما فين بقى عينيه وفين كذا وفين كذا وفين كذا، كلها أوصف له ما أتوا إلا بوصف إيه أو بصفة واحدة إيه فقط. يقول: قال المؤلف رحمه الله: وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام. الشرح: قوله وإياك والنظر في الكلام يجب العمل بالكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح من الاعتقاد والعمل والسلوك، هذا هو المنهج السليم. ومن ترك منهج السلف الصالح في الاعتقاد وفي غيره وذهب مع علماء الكلام الذين يثبتون العقائد بقواعد المنطق وعلم الكلام والجدل والمقدمات والنتائج يسمونها براهين عقلية، فهذا ضلال في العقيدة وضلال في الاستدلال، والله أغنانا عن علم الكلام وعن غيره بما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، فلا خير إلا في الكتاب والسنة لا سيما في أمور العقيدة التي هي الأصل وهي الأساس، فلا نبني عقيدتنا إلا على أدلة الكتاب والسنة، ولا نبنيها على قواعد المنطق وعلم الكلام، فكلام العلماء في علم الكلام والمتكلمين معلوم، يقول الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في القبائل، وأن يقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وذهب إلى علم الكلام. لأن علم الكلام من تكلم به مبتدع، وهذا حكم أو قضاء أهل السنة في المبتدع، مش الهجران بس، لا، دهم يضربوا بالنعال وبالجريد، وأن يطاف بهم في القبائل، وأن يقال: هذا جزاء من طرأ أن عرض عن الكتاب والسنة وذهب إلى علم الكلام. فعلم الكلام مذموم، وكان السلف يحذرون منه غاية التحذير، وأنه لا يتخذ منهجا في العقائد يصار عليه، ويترك الكتاب والسنة، مثل الذين يقولون الجسم والجوهر إلى آخره، ويقولون إثبات الصفات يقتضي التكسيم والأجسام متشابهة، فينفون أسماء الله وصفاته فرارا من التكسيم، والجسم هو ما يتكون من الجواهر الفردية، والجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ، والعرض هو ما يقوم بغيره، والجسم ما يقوم بنفسه، فبنوا عقيدتهم على الجسم وعلى العرض وغير ذلك من التوهمات الباطلة، وتركوا الكتاب والسنة، وهذا هو الضلال المبين والعياذ بالله. ولا يشتغل مسلم بعلم الجدل ويترك الاشتغال بعلم الكتاب والسنة إلا من أضله الله عز وجل. وكان سلف هذه الأمة يسير على الكتاب والسنة إلى أن عربت الكتب الرومية في عهد المأمون، وجاء علم المنطق وعلم الجدل، فحدث الشر في الأمة من ذاك التاريخ، وبنى كثير منهم عقائدهم على علم الجدل والمنطق. أول مصيبة حصلت في الأمة الإسلامية بعد دخول علم المنطق والفلسفة وتعريب هذه الكتب، جاءت المصيبة الكبرى، وهي نفي صفات المولى عز وجل الذي أدى إلى القول بخلق القرآن ومحنة الإمام أحمد. بدايتها في تعريب كتب الفلسفة وكتب المنطق وعلم النقص، قوله: والجلوس إلى أصحاب الكلام، احذر من تعلم علم الكلام والنظر فيه لئلا تفتن فيه وتعجب به، واحذر مجالسة علماء الكلام وجالس أهل الحديث وأهل العلم، ولا تجالس علماء الكلام لئلا يؤثروا عليك ويزهدوك في علم الكتاب والسنة، فمجالسة الأشرار تؤثر على الجليس. ولهذا شبه صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك، قال: فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني يعطيك من مسكه، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، أي مدة جلوسك عنده. وشبه الجليس السوء بنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. طبعا ما حدش يقدر هنا يستنبط حكم ويقول إن الحداد مهنته مش كويس، لا، هذا غير صحيح وغير مراد. هذا مثل الجليس الصالح وجليس السوء، وعلماء الكلام من جلساء السوء، فلا تجلس معهم، فإنهم يفسدون عقيدتك ويزهدونك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك مما ينبغي أن يقال في هذا الموطن أن كل من اشتغل من علماء المسلمين بعلم الكلام وتبحر فيه ووصل فيه إلى السدة كالرازي والزمخشري والآمدي والغزالي والباقلاني وغيرهم، ندموا في آخر حياتهم وتمنوا أن يموتوا على عقيدة عجائز نساء نيسابور. ده مين؟ ده الأساطين. يعني أبو الحسن الأشعري هذا كان من الأساطين، مكث 40 سنة يدافع عن علم الكلام وعن مذهب الاعتزال، وكذلك الرازي والغزالي، وكل هؤلاء ندموا في آخر حياتهم ورجعوا وتمنوا أن لم يكونوا اقترفوا هذا العلم ولا دخلوا فيه. ها؟ ما هو أبو محمد الغزالي المتوفى سنة 505. وبناء على ذلك إذا تكلم أقوام بعلم الكلام أو بدأوا يدرسون علم الكلام أو استمروا في تدريس علم الكلام، لا شك أنهم قوم سوء وأهل بدعة ولا كرامة ولا نعمة عين. ها؟ ده هو كان ده كلام الرازي. قال لك أتمنى أن أموت على عجائز نيسابور، على عقيدة عجائز. عجائز جمع عجوز وهي المرأة، يعني بيقول إيه؟ أنا أتمنى أن أنا أموت على عقيدة المرأة العجوز العمية التي لا تعلم شيء. أين الله في السماء؟ واخد بالك أنت؟ هذا هو الذي يتمنى له. أما الدخول والتبحر في هذا الأمر ما جاء بخير قط، بل جاء بوبال عليهم. ورحمة الله على الشافعي كلامه كان في منتهى السداد في هؤلاء القوم، أن يطوف بهم بالأسواق والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وقبل العلم الكلام، بعد أن يضربوا بالنعالي وبالجريد. لا يجوز، محرم. طب نعمل إيه؟ إلى الله المشتكى. ما ده احنا بنتمنى أن يرد الله المسلمين جميعا الإسلام ردا جميل، ما يدرس من المنطق والمنطق وعلم الفلسفة والكلام هذا كله يا اخوانا علم باطل كله، لا يجوز تدريسه لحال من الأحوال. قال المؤلف رحمه الله: وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس. الشرح: قوله عليك بالآثار أي الأحاديث وأهل الآثار، ومعنى عليك أي الزم، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي الزموها. وقوله وإياهم فاسأل، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني أهل العلم من أهل الكتاب المستقيمين، وأهل العلم من هذه الأمة هم الذين يسألون. وهنا يا أخوانا مسألة مهمة، وهي من تسأل ومتى تسأل ومتى تعيد السؤال. من تسأل؟ أهل الذكر. من هم يا أخوانا؟ هذا أمر يلبس به على الكثير. ابتداء كده نتفق إن أهل الذكر هم أهل العلم، ولا يشترط في ذلك أن يكون من حملة المؤهلات الرسمية، وهذا لا نزاع فيه. يعني مش معنى أنه هو معاه شهادة رسمية يبقى أصبح من أهل العلم أبدا، ده لابد من أن يجمع بين العلم والعمل، العلم النافع علم الكتاب والسنة بالأدلة الشرعية النقلية، وأن يعمل بعلمه. وليس المقصود بقولنا أن يعمل بعلمه أي أنه لا يخطأ ولا يزل معصوم أبدا، ما قلنا هذا، ليس هناك أحد ليس فيه شيء، بل كله فيه شيء، ولكن لابد أن يؤثر علمه في عمله وسلوكه، وأن يكون صاحب عقيدة صحيحة ومنهج واضح، ولا يكون متلبسا ببدعة من البدع، سواء بدعة عقدية أو بدعة عبادية. بهذا الوصف يسأل. لذلك من عجيب ما يروى في هذا المقام ما حدث مع مالك بن أنس وأيوب السختياني. أيوب السختياني هذا إمام كبير فحل. مالك بن أنس يقول: حد أيوب السختياني حدتين فما كتبت عنه العلم ولا رويت، لا أتهمه في دينه، ولكن كنت لا أرى عليه بهاء العلم ونضارته. يقول: فحد في السنة الثالثة، فجلس عند بئر زمزم يحدث الناس بالحديث ويبكي حتى أرحمه، فكتبت عنه العلم ورويت. ما هي مصيبتنا في مصر؟ عدم إيضاح هذا الأمر، دي المصيبة الكبرى. أصبح مسألة التعالم والتزي بزي أهل العلم بالكلام المعسول وبالسمت الحسن هو ده السوق الرابح، فانخدع الناس وبدأوا يسألون، أو أن فلان هذا أستاذ بجامعة كذا أو بجامعة كذا. ليس في هذا تقليل لشأن الجامعة ولشأن المؤهل، ولكن مش هو ده المقياس ولا هو ذا العلامة، بل لابد أن يكون علم متبع فيه للأثر، له سلف في كل ما يقول، انتبه، له سلف في كل ما يقول، وسلف صالح. فإن لم يكن هذا فهذا ليس بعالم، ولا يطلب منه علم، ولا يسأل، ولا يؤخذ منه شيء. انتبهوا أخوانا، الإمام محمد بن سيرين يقول كنا لا نسأل عن الإسناد. يعني إيه؟ من الذي أخبرك؟ يقول فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم، فإن كانوا من أهل السنة أخذنا بحديثهم، وإن كانوا من أهل البدعة تركنا كلامه. يبقى بناء على ذلك رجل يدعو إلى الخروج على ولاة الأمر، ورجل يدعو إلى الديمقراطية وإلى التحزب، ورجل يدعو إلى الدخول في هذا المعترك ولكن سيضع ضوابط شرعية، هذا لا يسأل ولا ينظر إليه ولا كرامة عين ولا وزن له ولا اعتبار، بل هذا جرم. مسألة تمييز العالم من الدعي، تمييز الفقيه من الخليط من المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، هذا واجب على صالب العلم أن يعلمه وأن يكشف أمره حتى لا ينخدع به الناس. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى لابد من التيقن ومن التثبت عند السؤال. لذلك أريد منك أخي الفاضل أن تفطن لهذا الأمر حتى لا تقع فيه. كيف؟ أنت ماشي في الطريق أو دخلت مؤسسة حكومية، مستشفى ولا أي وحدة محلية ولا أي شيء، فنظر الناس إليك فلما رأوك بحسن هندانك وبدلك يعني ظنوا أن الرجل جمع علم الأولين والآخرين، فبدأوا يسألونك وهم لا يعرفونك، حذاري أن تجيب وإن كنت تعلم. لما أكتم العلم؟ مش كده، نريد أن نعلم هؤلاء القوم لا تأخذ بالمظهر وتسأل كل من أعجبت بمنظره. يبقى بناء على ذلك بقى هنبدأ نقيس بالشبر، من لحيته طويلة، من بطنه عظيمة، من صوته عالم. لا، ده مش دين، ده هذا ليس من دين ولا يمت إلى الدين بصلة. يبقى مسألة إن أنا أميز العالم من الدعي دي مهمة جدا حتى يخططر. فإذا سألك سائل قل له تسألني ليه؟ أنت مش شيخ؟ نعرفك إن أنا الشيخ فلاعة العرب يترك على الطعن في السن وأنا لسه عندي 45 سنة، لحيتك بيضة، أنا معاك بالخوف والفزع، واخد بالك معايا يا اخوانا كده؟ يبقى لا افتيه، قول له لا اصبر وتيقن وانظر الى العالم فاساله معايا يا اخوانا. لذلك كثير من الناس برضو ينظر الرجل وهو على المنبر بعلو صوته وبشده حماسه يقول لك خلاص ده نساله. لا يا اخوانا، الكلام ده بعيد كل البعد عن الصواب، ولابد ان يعلم عامه الناس ذلك، لان كثير من الفتاوى الضاله والتعدل في الفتوى ترتب عليه شر عظيم، وهو لا يدري، لم يستوفي شروط ولم ينتفي موانع، ويبدأ يتكلم هكذا مجرد أنه قرأ يبدأ يتكلم. لا يا أخوان، هذا بعيد كل البعد.
يا شيخنا لو طلع مجموعة وقالوا على نفسهم علماء وقالوا للعامة أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقالوا إحنا ما فيش شروع العلماء.
العالم الذي يعترف بعلمه ويؤخذ منه العلم أن يزكيه علماء عصره الذين زكاهم علماء عصرهم، وهكذا بالسند حتى النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا بارك الله فيكم أن تزكية العالم لطالب العلم ليس معناه أنه شهد له بالعصمة وأنه لا يختل أبدا، ده يعني لتقريب المعنى الأذهان بمجرد كشف طبيب وضع السماع على قلبك قال لك النبض كويس، بعد ساعتين قلت لك ذبحة صدرية. ازاي يا اخوان؟ انا والله لما وضعت السماعة كان كده، قست الضغط 120 على 80 ضغط مثالي، فجأة لان المخ اتفجر. يا ابني ازاي؟ قال لك والله انا قست كده بالضبط بالتمام والكمال. لان بعض الناس بينخدع يقول لك انا معايا تزكية من فلان، زي المبتدع ابو بكر الحنبلي لما راح مسجد بعض المساجد وبدا يشرح الطحاوية في ساعتين او في يوم تقريبا، قال لا الطحوية اللي بنقعد فيها مش اقل من سنتين ثلاث، نقرأ كتب الشارحين تشرحها في ساعتين ولا في خمس ساعات وتعطي اجازة، الواد خدها منا فكر ان هو شيخ وهو لا يحسن الاستنجاء ولا يعرف شروط التيمم. هذا المصيبة اللي جت في مصر، لابد ان نفطن وننتبه لهذا جيدا. علماء عصره زكوه، طب علماء عصره من اللي زكاهم؟ علماء عصره، وهكذا دواليك بالسند حتى نصل الى احمد بن حنبل إلى يحيى بن معين، إلى الليث بن سعد، إلى ابن تيمية، وهكذا. أما أنه نجمع هيئة ونطلق على أنفسنا ألقاب كل دعوة ليس معها برهان فهي أحق وأولى بالبطلان. طيب، يقول يعني أهل العلم من أهل الكتاب المستقيمين وأهل العلم من هذه الأمة هم الذين يسألون، قوله ومعهم فاجلس ومنهم فاختبس، قال الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال سبحانه قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم، إذا جالستموهم إنكم إذا مثلهم، فليحذر الإنسان من مجالسة أهل الشر وعلماء الضلال، ويلازم مجالسة أهل العلم أهل العقيدة الصحيحة أهل المنهج السليم، يجالسهم ويستفيد منهم. كما قلنا مرارا وتكرارا، كل من خالف الفرقة الناجية في أصل من أصولهم أو في قاعدة كلية من قواعدهم أو في شعار من شعارات أهل السنة فليس من الفرقة الناجية، بل هو من 72، فلا يجالس ولا يسمع منه، بل يحظر منه على الملأ حتى نقلل عليه الوزر ونمنع الناس من اتباعه والجلوس معه. قال المؤلف رحمه الله واعلم أنه ما عبد الله عز وجل بشيء مثل الخوف من الله سبحانه وتعالى وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. قوله واعلم أنه ما عبد الله بشيء مثل الخوف من الله سبحانه وتعالى، العبادة تتركز على 3 أشياء، انتبهوا يا أخوان، الخوف والرجاء والمحبة، وهذه لا تكون إلا لله. الخوف والرجاء والمحبة، فعبادة الله جل وعلا لا تكون عبادة إلا إذا توفرت فيها هذه الأمور، الخوف من الله ورجاء رحمة الله عز وجل. لا يكون خوف فقط حتى يقنط من رحمة الله، ولا يكون رجاء فقط حتى يأمن من مكر الله، ولا يكون محبة فقط بدون خوف ورجاء، بل لا بد من 3، خوف ورجاء ومحبة لله عز وجل. ولهذا قالوا من عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي، لأن هذه طريقة الخوارج، لأنهم أصحاب الوعيد. ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ، لأن هذه طريقة المرجئة الذين لا يخافون الله وإنما يعتمدون على الرجاء فقط. من كلام المرجئة الباطل لا يضر مع الإيمان معصية، فعندهم أفسق الفاسق إيمانه كإيمان أبي بكر الصديق، لا يضر مع الإيمان معصية، لأن هذه طريقة المرجاء الذين يخافون الله وإنما يعتمدون على الرجاء فقط. والله جل وعلا يقول أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومن عبد الله بالمحبة فقط فهو صوفي، لأن الصوفي يقولون لا نعبد الله طمعا في جنته ولا نعبده خوفا من ناره، وإنما نعبده محبة له فقط، وهذا ضلال. لما؟ خالف طريقة الأنبياء والمرسلين يدعون ربهم خوفا وطمعا، طريقة الصالحين وعباد الله، وهذا الظلوم. فلابد أن تعبد الله بالخوف والرجاء والمحبة. قولهم وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى، أي عليك بالحياء من الله، والحياء من الله ألا يراك على معصيته. أنت تستحي من المخلوقين أن يروك على شيء لا يليق، فكيف لا تستحي من الله أن يراك على معصيته؟ لذلك في معجم الطبراني النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من عشيرة قومك. فيه كده ناس الواحد يستحي مثلا أنه يقول كلمة خارجة قدامه، يقول لك عيب الحاج قاعد ما تتكلمش، زي بعض الشباب اللي هو مخبول العقل، ما يقول لك ما اقدرش اشرب سيجاره قدام ابوي، عيب. قال لا، واين الله؟ شفتوا يا اخوانا التربيه مفقوده ازاي؟ طيب، يبقى يقول ان تستحي من المخلوقين ان يروك على شيء لا يليق، فكيف لا تستحي من الله ان يراك على معصيته؟ هذا شيء عجيب من الانسان، كما قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فعليك أن تستحي من الله أولا وتتجنب معاصيه لأنه يراك. قال المؤلف رحمه الله: واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على الضلالة. الشرح: واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة وهم الصوفية. لما حذرك من الجلوس مع علماء الكلام حذرك من الجلوس مع فرقة أخرى ضالة هم الصوفية الذين يعبدون الله بالبدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويتركون السنة، بل لا يعبؤون بالحديث ولا يعبؤون بطلب العلم، ويحذرون من طلب العلم، يقولون طلب العلم يشغلك عن ذكر الله، يشغلك عن العبادة. زي المبتدعة التانية: طلب العلم هيشغلنا عن مجلس الشعب، احنا مش فاضيين دلوقتي، نريد أن نجاهد. وهذا ضلال، لأن العبادة لا تصلح والذكر لا يصلح إلا إذا كان على وفق الكتاب والسنة، ولا يكون كذلك إلا بالعلم. ولذلك ضلوا والعياذ بالله، زهدوا في العلم والتعلم، وقالوا للناس اشتغلوا بذكر الله، اشتغلوا بالعبادة، هذا هو عين الضلال. لأن العبادة والذكر لا يصحان إلا إذا كان على علم صحيح واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان على غير علم واتباع كان ضلالا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كما ذكرنا قبل ذلك، العبادة الصحيحة يشترط لها شرطان عامة وشروط خاصة. الشرطان العامان اللي هو الإخلاص والإيه والمتابعة. الشروط الخاصة تختلف من إيه، من عبادة، من عمل لعمل. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كيف تعلم أن هذا عليه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إلا بالتعلم. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كيف تعلم أنه محدث؟ إلا إذا قابلته بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا بد من التعلم أولا، ولا تزهد في العلم وطلب العلم. طلب العلم أفضل من نوافل العبادات. نعم، الشافعي يقول: لأن أجلس ليلة في تحرير مسألة أحب إلي من أن أقوم الليل كله. ليه يا أخوانا؟ لأن قيام الليل طاعة قاصرة، أي لا تتعدى من فعل. أما طلب العلم طاعة إيه؟ متعدية إلى الجميع. فالذي يجلس يذاكر مسألة من العلم أفضل من الذي يقوم الليل كله. لماذا؟ لأنه يعبد الله على علم وبصيرة، ولأن العالم ينفع نفسه وينفع غيره. أما العابد الذي يصلي الليل كله ويصوم النهار، هذا ينفع نفسه فقط ولا ينفع الناس، فنفعه قاصر على نفسه. فأنت إذا تعلمت نفعت نفسك ونفعت الناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. نعم، لأن القمر ينير الكون ويسير عليه الركبان ويصلح الله به الثمار وله منافع عظيمة، أما الكوكب فهو إنما ينور نفسه فقط، نوره قاصر عليه. هذا في العابد الذي يعبد الله على حق، فكيف بالعابد الذي يعبد الله على جهل؟ لذلك والله يا أخوانا، وليس ثم داعي لذكر الأسماء، أعرف ناسا بدأنا أنا وهم في سلم الاستقامة في سنة 77 76 75. كنت أنت فين يا هارو؟
لا ده أنا كنت كبير.
طيب ماشي. معايا أخوانا. وبدأنا، فمنهم فريق انشغل بالنسك والعبادة وترك العلم. إلى الآن، شوف، من 75 لدلوقتي كم سنة تقريبا؟ 39 سنة تقريبا، صح؟ إلى الآن في الضلال. سبحان الله. أي والله، إلى الآن ما يستطيع أن يحرر المسألة ولا يعرف بدعة من سنة، وظن أن الدين مجرد نسك فقط، وهذا من الضلال البين. فأحمد الله أن الله عز وجل وفقك إلى طلب العلم الشرعي. يقول: فلابد من العلم وطلب العلم، ولا يغرك هؤلاء الذين يحثون الناس على الذكر والخروج وصلاة الليل والصيام، ويزاهدون في طلب العلم والجلوس في المساجد لطلب العلم على العلماء. هات واحد من جماعة التبليغ، واخد بالك، ممن قضى نحبه فيه، وقول له: تعالى كده عاوزين نعرف اسم الله القدوس يدل على ماذا؟ على ذات الله فقط، أم على صفة الله فقط، أم عليهما معا وكيف؟ وذي مسألة أبجديات العلم الشرعي. قل له عذاب القبر يقع على الروح جسد ولغير ذلك. لما الرجل مش فاضي؟ الرجل 40 يوم هنا وثلاث أيام هنا وخمسين يوم هنا وتبوا العيال. قال لك لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. هذا هو الواقع من هذه الجماعة المبتدعة الضالة. كذلك الإخوان منذ بدايته، منذ أن أعلن حسن البنا في 1928 إلى الآن، أين العلم الذي حصلوه؟ نتحدث والواقع بيننا هم شاهد، يعني لا نتكلم بكلام غير واقعي. هذا يا إخواننا هو طريق، أو هذه هي ثمرة ونتيجة من تركب الصراط ولم يسلك المسلك الشرعي الصحيح. ولعل في الواقع الأليم المريء الذي نعيشه والنتائج التي ظهرت على الساحة خير برهان لك بعد الأدلة الشرعية على لزوم طريق طلب العلم والعمل. هذا الذي ننوه إليه ونرشد إليه. يقول ولا يغرك هؤلاء الذين يحثون الناس على الذكر والخروج وصلاة الليل والصيام ويزهدون في طلب العلم والجلوس في المساجد لطلب العلم على العلم. الجماعة بتقول التغيير دولة، تقول لك احنا ما بنتكلمش في المسائل الخلافية خالص. هو أصلا ما عرفش خلافية ولا غير خلافية معايا. والأخوان طبعا الضالة يريدون أن يجمعوا الناس، وهكذا كل أهل الفرق وأهل الضلالات أعذنا الله وإياكم منهم. قوله ومن يخلو مع النساء لأن بعض الصوفية لا يتورعون عن الحرام، وخص فين؟ في الموالد. أختي في الله خد بالك دي السلمة الأولى، انتبه للقول بوحدة الوجود، بوحدة الوجود. الله يا أخوانا والله رأيت بعيني يعلم الله الكلام ده في يعني أوائل السبعينيات وفي منتصف السبعينيات عندنا في قرية كانت تأتي اللي هي إيه الجماعة الرفاعية واخد بالك؟ يأتون إلى القرية ليقوموا لهم مولدا أو احتفاء، فكانت معهم شيخ كانت تعتم كعمة الرجل واخد بالك. طبعا لما تقولش بقى القبوة الكلام ده خالص، وكانت ترتدي الجلباب الأبيض وكانت كده معتادة عندما يسرون في البلد بيمشوا في البلد ومعهم السيوف والناس بقى جهل عميق. ديت معروفة العلامة الوحيدة المميزة لها أثناء الطريق السجارة في فمها. السجارة في فمها ورأيتها بعيني والله في مع الشيوخ بتوع الفرقة أو الجماعة والله يتعاطون الحشيش بعيني يعلم الله. تبو فين ده حرم؟ قال لك ما هي أختي وخبلة. هو ده اللي حذر منهم الإمام البربهاري رحمة الله عليه. يقول ومن يخلو مع النساء لأن بعض الصوفية لا يتورعون عن الحرام، يقولون نحن ما علينا إثم، نحن من العارفين بالله، ويستبيحون المعاصي ويقولون نحن ما علينا تحريم. انتبه وليس علينا واجبات. الأمر الزنا حرام، ده عليك انت تحريم الزنا، عليك انت، انت لسه بدر عليك. وجلست والله مع أحدهم جلست أتناقش معه بعض القضايا، وبعد ما قمت قال لي بقول لك يا عادل، قلت له نعم، قال لسه بدر عليك. قلت له ماشي، ده كلام ضريب من حوالي 5 سنين، قال لي لسه بدر عليك، لسه بدر قوي. قلت له ماشي. يقول وليس علينا واجبات لأننا وصلنا إلى الله، لسنا بحاجة إلى العبادة. طبعا هؤلاء الخبثاء أرادوا أن يروجوا لبضاعتهم الكاسدة، فأتوا بنص شرعي ولو عنقهم، لو الله أعنقهم في جهنم، وهو قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إخواننا من استباح الحرمات كفر بالله، مش تعمل صور هي واعبد ربك حتى يأتيك. وجه الاستدلال قال لك اليقين درجة معينة من درجات العلم والتقوى والورع، إن وصل إليها تسقط عنه العبادات، تسقط عنه العبادة. ده هي ابن علم اتفق أهل العلم على أنه كافر. وخذوا بالكم بيروج له بس من طريقة فيه، عارف بديتها ازاي؟ من حكم عطاء الله السكندري
المجرم.
طول بالك استعجلش معايا يا أخوانا كده، انتبهوا، لأن الترويج بيأتي لهؤلاء. أبو بكر العربي اللي هو ابن عربي مدعى الزندقة والكفر عياذا بالله، وهذا مقطوع به من الضلالي وغيره كثيرين. هم يريدون أن يرفعوا رأس هؤلاء الكفر الملاحدة ليروجوا لفكرهم الباطل، لأن الكلام ده كان انتشر في مصرنا في الدولة الباطنية المسمى زورا وبهتانا بالفاطمية. والدولة الباطنية يا أخوان أكفر من اليهود والنصارى، لأن ليس لهم ملة، يأخذون من النصوص ويحرفونها كما يريدون، واخد بالك؟ فكذلك هؤلاء القوم يقولوا وليس علينا واجبات، لأننا وصلنا إلى الله لسنا بحاجة إلى العبادة، ولذلك يستعملون اللواط ويستعملون الزنا ويستعملون النظر المحرم، ويقولون ما علينا إثم في هذا لأننا ننظر في آيات الله، يقولون هذا من النظر في آيات الله. وذا اللي قاله الهالك مصطفى محمود لما قال وأنا إذا نظرت إلى المرأة وهي ظهرت بعض مفاتنها وقلت سبحان الله تعجبا على خلقة الله ليس علي وزر. اي والله قال هذا الهالك، تنظر إلى ما حرم الله وتؤجر، ما هذا عين الانتكاس. صفا محمود صالح برنامج العلم والإيمان ماله ضل مضل بيدعوز كلامه. يقولون أخونا بيسأل على عبد الحليم محمود إمام شيخ الأزهر، حليم محمود حدثني من لا أته، أي والله من لا أته ده اسمع أشد، أنه قال أتبرع بأموالي في الكنيسة ولا أعطيها للدكتور محمد جميل غازي،
كان عدو الصوفية
واخد بالك، اللي هو صاحب اللي هو مؤسس مسجد التوحيد في الزيتون العز بالله، واخد بالك، كان بصراحة كان داعية رحمة الله عليه إلى التوحيد. عبد المحمود كان سكن قريب منه، قال أعطي أموالي لكنيسة ولا أعطيها لهذا الرجل، ضل مضل، مش مسألة منتهية، هذا واضح ولا مجاملة لمخلوق على وجه الأرض، دين الله عز وجل لا يعرف المجاملة.
في دعوة دلوقتي من يقول لك إن السلفية متشددين والإخوان والحنفيين فبيطلبوا بنشر الفكر الصوفي للناس لأنه فكر وسطي،
والله المستعان هذا شغلنا، سنتصدى لكل مبتدع ما بقي فينا نفس، هذا الذي يعني نعاهد الله عز وجل عليه. يقول هذا من النظر في آيات الله، يزين لهم الشيطان هذا الشيء ويخلون مع المردان. الأمرض هو الرجل الذي لم تنبت له لحية أو لم تنبت له لحية، ده اسمه الأمرض، ويحصل منهم شرور ويزعمون أنهم أولياء الله وأنهم ليس عليهم حرج فيما فعلوا. انظر كيف يصل العبد إلى هذا الحد والعياذ بالله، فلا تجلس مع هؤلاء. قوله وطريق المذهب أي طريق مذهب الصوفية، يقولون اجعل لك شيخا، أي شيخ طريقة تسلك على يديه، والذي ليس له شيخ شيخه الشيطان. وده اللي قاله بعض المبتدعة في الفتنة، قال كل يلزم شيخه، ما كلف نفسه شيئا إذا قال كل يلزم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة يلزم شيخه. وترتب على ذلك أن أحدهم أخبرني، قلت له أنت على خطأ، قال أنا مع شيخي في التحرير، قلت شيخك على خطأ، قال لو دخل النار سأدخل خلفه، ده مواجهة، لو دخل النار لأدخل خلفه. نعم هكذا الجهل وهكذا الهوى وعدم التربية. يقول أي شيخ طريقة تسلك على يديه، الذي ليس له شيخ شيخه الشيطان، لابد أنك تتبع لشيخ وتوايعه على الطريقة إنك ما تخرج عنها، له مصطلحات خبيثة زي بتوع الإخوان بالضبط، تبايع لو نقضت البيعة جهنم. لذلك من المضحك المبكي لما حصل في الستينيات إشكالية كبيرة بين اللي هم بتوع مكتب الإرشاد، وكان فيهم محمد الغزالي الصقر اللي مات والسيد سابق صاحب فقه السنة إخواني جلد وغيره. فلما حصل إشكالية الجماعة دولة سابوا المكتب الإرشاد واستقالوا. ده الكلام ده يقصه محمد الغزالي الصقر والعهد عليه، ليقول وبينما نسير في شارع المنيل إذا برجل من مش من مركز مش مكتب إرشاد، لا يعني شاب كده، يقول أتظنون أنكم بعد أن خرجتم من المكتب الإرشاد واستقلتم أتظنون أنكم أصبحتم من أهل الجنة؟ تخيل يعني كفروا بالله لما تركوا مكتب الإرشاد. طبعا هو ترك مكتب الإرشاد طلع مصيبة دخل في مصيبة تانية. يقول له مصطلحات خبيثة فعليك أن تحذر منهم، يدعون الناس إلى الخروج من دين الله إلى دين الشيطان والعياذ بالله. قولوا فإن هؤلاء كلهم على الضلالة، هؤلاء الصوفية بما فيهم عامتهم وعلماؤهم ومريدوهم ومشايخهم كلهم على ضلالة، إلا من عمل بالسنة فهو على الحق، إلا من عمل بالسنة فهو على الحق. الوقت فضل الدين. جزاكم الله خيرا.